بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 32 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع التربية الفكرية. قد علمنا أنها تدور على محورين أساسيين: الأول تربية النشء المسلم على المفاهيم الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الثاني، علينا أن نربي النشء على تصحيح المفاهيم الخاطئة. وقد فرغنا من المحور الأول، فبينا الكثير من المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن ينشأ عليها الشباب المسلم. في هذا اللقاء نبدأ مع المحور الثاني، مع تحذير النشء من المفاهيم الخاطئة، وبالتالي تصويب تلك المفاهيم حتى ننشئ الجيل المسلم الذي يكون سببا في إعادة العزة لهذه الأمة. فأقول وبالله التوفيق، يقول المصنف حفظه الله تعالى: ثانيا، مفاهيم خاطئة يتربى عليها الشباب المسلم ينبغي التنبيه عليها والحذر منها. فيقول ممهدا: كثير من جماعات الدعوة في الساحة الإسلامية يربون أبناءهم على مفاهيم خاطئة يظنون صحتها أو خطأها، ولكنها وسيلة توصلهم إلى الهدف الذي يهدفون إليه، وكونها وسيلة إلى هدف مشروع يكفي عندهم لأن تكون في ذاتها مشروعة، وهذا الظن ظن خاطئ، فالغاية لا تبرر الوسيلة. هذا المبدأ الخاطئ هو مبدأ دخيل على الإسلام والمسلمين، فإسلامنا لا يقر بهذا المبدأ الخاطئ، الغاية تبرر الوسيلة أبدا، لأن الإسلام يقوم على أساس أن الوسائل لها حكم المقاصد، ودي قاعدة أصولية مهمة جدا، الوسائل لها حكم المقاصد، فإذا كان المقصد طيبا مشروعا فلا بد أن تكون الوسيلة طيبة مشروعة، لأن حكم المقصد هو حكم الوسيلة، فلا يجوز مثلا من أجل مقصد مشروع أن تسلك إليه وسيلة غير مشروعة بحجة أن الغاية تبرر الوسيلة، فنحن نريد أن نصل إلى غاية نبيلة وهدف مشروع، إذن لابد أن تكون الوسيلة أيضا مشروعة. فمثلا يعني أضرب لك نماذج سريعة كده، بعض الأفكار مثلا يقول لك إيه مصلحة الدعوة، إيه مصلحة الدعوة عندهم؟ يقول لك إذا كان من مصلحة الدعوة أن الرجال يحلقوا لحاهم يبقى لازم تحلقوا لحاهم. نسألهم سؤالا، هل أمر النبي أصحابه في مكة مثلا من أجل مصلحة الدعوة أنهم يحلقوا لحاهم؟ الإجابة لا، حلق اللحية محرم، أجمع الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. جزاكم الله خير. كام؟ حط لي هنا 2 بقى، الله يرضى عليك. أجمع الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية أو الأخذ منها، ده إجماع فقهاء، ولا يجوز حلقها إلا عند ضرورة ملحة، والضرورات تقدر بقدرها. يعني الضرورة يا عم الشيخ ضيق على إنسان في مكان ولا يجد عملا مطلقا وأغلقت السبل جميعا عشان هو مرتحي مثلا، يعني كان في بعض بلاد الإسلام آونة من الظلم والبطش والطغيان، الملتحي ده ملوش مكان، خلاص كده يحلق؟ لا، اصبر، خد الأسباب، اترك أبواب أخرى، مفيش، اتسدد جميع الأبواب هنا فقط، أصبحت ضرورة. واضح؟ طيب مفيش ضرورة، لماذا يحلق المسلم لحيته؟ وده السؤال، وقد ورد فيها الأمر، قال النبي عليه الصلاة والتسليم أعفو اللحاء، وقال في رواية أرخو اللحاء، خالف المجوس، أو كما قال النبي. يبقى ده أمر، والأمر يفيد إيه؟ الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، يعني اللحية إيه للرجال؟ فرض، فرض، وصل كده؟ طيب يبقى اللي يحلق لحيته آثم أم غير آثم؟ آثم، ولا مجاملات في الأحكام الشرعية، إن بعض الدعاء ممن انحرفوا عن الجادة من حليق اللحية ويبدأ يبرر للناس. طب تبرر إيه؟ قول إن أنت مقصر، قول إن أنت مخالف، لكن ما تحاولش تتصيد بعض الرخص الباطلة علشان يعني يقول لك لا يجوز. تقصيرك في الحكم الشرعي ليس معناه أن تبحث له على مبرر، قول أنا مقصر وادعوا لي ان ربنا يهديه، لكن ما تقولش اصله اختلف، ومين اللي اختلف؟ اي خلاف هنا؟ وهل يجوز اختلاف على نص صريح صحيح واضح بين؟ النبي قال لك ايه؟ ارخوا اللحى، يعني ايه ارخوا اللحى؟ اتركوها، اعفوا اللحى سيبوه. ينفع خلاف هنا؟ ما فيش هنا خلاف. هيختلف في ايه؟ طيب نشوف لحال النبي. كانت له لحية كثة تملأ صدره، ولم يرد مطلقا أنه أخذ من طولها ولا من عرضها. ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب أدي واحد. يقول لك عم الشيخ استنى، عبد الله بن عمر كان يأخذ منها ما زاد عن القاب. نعم، عبد الله بن عمر في المنسك، يعني في المنسك في الحج أو العمرة، ما زاد عن إيه؟ عن القبض. مين فيكم لحيته بتزيد عن القبضة؟ حط كده قبضتك وادي ابو اكرم، وانت ليه انت اللي لحيتك كسه اهي، حط كده، حط قبضتك كده في تحتها حاجه. يبقى لما تروح الحج فقط وعايز تعمل زي ابن عمر ماشي، انما غير كده ناين ما لا يجوز. امال بقى اللي يقعد يعمل لي كده، يحفها لي من هنا ومن هنا ويعمل لي خط كده، انت بتعمل ايه؟ اتق الله. اللي انت عامله ده لا يجوز. ده حضرته بقى عمل مش خالف سنة فقط، وجاء ببدعة، لأنه ربما المنظر ده يعجب بعض ضعاف النفوس فيقلدوك. يا انت ناقص بلاوي سودة، مش كفاية ان انت مخالف، هتتحمل أوزار غيرك كمان. يا ما هو الذنب، في ذنب يكون مستور وفي ذنب ظاهر، صحيح؟ المستور العفو فيه أقرب، إنما الظاهر ده مشكلة لأنك مجاهر به. يعني كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يا رب سلم. إلا المجاهرين، أيوة، لأن اللي بيجاهر إيه؟ قد يقلد، قد يقلد. فمفيش حاجة تيجي تقول لي مصلحة الدعوة إنك تحلق لحيتك، نقول لك بئس المصلحة هذه اللي تخلينا نفرط في ديننا عشان مصلحة الدعوة. أي صنم من هذا الذي عبد من دون الله؟ يقول لك مصلحة الدعوة، فقه الدعوة. إيه فقه الدعوة ده بقى؟ نسأل الله السلام. يقول لك أبدا، قل إن كنتم تحبون الله، عايز أسمع بقى، أنا على صوتك شو، فاتبعوني. نتبع مين؟ الرسول قولا وفعلا وتقريرا وصفة خلقية أو خلقية. وصلت يا جماعة؟ فمفيش حاجة اسمها من مصلحة الدعوة ومن فقه الدعوة نتنازل عن واجبات وفروض، أبدا، ده خطأ. إيه كمان يا جماعة؟ مصلحة الدعوة. إيه مصلحة الدعوة بقى في الزمان ده؟ إن إحنا ما نتكلمش في العقيدة. ليش؟ العقيدة بتفرق والتوحيد بيفرق. ما نتكلمش في التوحيد، ما نتكلم في ايه؟ ما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في أفكار كده الآن على الساحة يقول لك لا، العقيدة أصلي كلنا حلوين، كلنا طعمين، الروافد اخواننا ودول اخواتنا عادي، يعني هيصة، يعني كله بقى هيصة، ها؟ وبلاش يعني، ينفع الكلام ده بكرة؟ ما دي مفاهيم خاطئة لازم تصحح. ودعوة التقريب بقى، تقريب ايه؟ هل ينفع تقريب بين حق وباطل؟ كيف؟ كيف يا جماعة؟ والله ما ينفع ابدا. ثم إن اللي أنت عايز تتقرب معهم دول، معنى التقارب عندهم أن تدين بدينهم، أنت اللي تتنازل عن ثوابتك وعن عقيدتك. شوف، الدنيا قامت وما قعدت عندما قام رجل بالتردي عن أبي بكر وعمر على أرض إيران. إزاي يترد عن أبي بكر رضي الله عنهم؟ إزاي وهم بيكفروهم؟ قامت الدنيا وما، وتقول لي تقريب، تقريب مين؟ انت فاهم ولا ايه حكايتك؟ ولا انت في ايه؟ ودعاء ابواق، تقريب، تقريب بين مين ومين؟ فيقول لك بلاش بس نتكلم في العقائد. وبعدين يا عم الشيخ، من القواعد الذهبية نجتمع على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. دي قاعدة ذهبية والله، لا ذهبية ولا فضية ولا هي صفيحة. يا عم الحاج الله يرضى عليك، افهم القضية صح. نقول لك نصوب بس الخطأ ده والبلاوي السودة دي، نقول لك نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من مسائل الاجتهاد. من مسائل ايه؟ الاجتهاد. لكن اختلفنا في اصل من اصول الاسلام يعذر بعضنا بعضا؟ ينفع؟ واحد بيعطل صفات ربنا من الاشاعره والمعتزله، ازاي اعذره؟ ده ينفع اعذره؟ بيقول لك لا يد ولا سمع ولا بصر، ضيع الله، ينفع اعذره في هنا؟ ابدا. واحد بيأول الصفات ويحرفها عن ظاهرها المراد، ازاي اعذره؟ ما ينفعش هنا عذر. انما العذر في ايه بقى؟ في مسائل الاجتهاد. يعني ايه؟ يعني بعد الرفع من الركوع انا بحط ايدي اليمين على الشمال على صدري، انت بتحط ايديك في جنب، هنا يعذر بعضنا بعضا. دي مسألة اجتهادية اجتهد فيها العلماء، وليس فيها النص الصحيح الصريح المرجح في المسألة، فتبقى مسألة خلاف سائر يعذر بعضنا بعضا فيها. أنا لا أنكر عليك وأنت لا تنكر علي، لما تلاقيني بعد ما قمت من الركوع كده حطيت إيدي اليمين على صدري كده على الشمال وأنا بعد الركوع، ما تنكرش علي، وأنا لما أشوفك ديك في جنبك مش هنكر عليك. إن مسألة خلاف مصدرها اجتهاد، انما لا، وعايز بقى اي حاجه نختلف فيها نعذر بعضنا. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، واضحه الامور دي؟ فياما قواعد خاطئه اصلها اصحاب فكر معين حتى ابعدوا الشباب عن الاسلام الصحيح، ابعدوا الشباب عن هدي محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والتسليم. دي مصيبة خطيرة جدا. فمصلحة الدعوة ما تتكلموش، حاضر. ايه كمان يا جماعة؟ تجد مثلا فكرة اخر يقول لك ايه، احنا بنتكلمش في العلل ولا امراض الامة، ما تتكلموا في ايه؟ احنا عندنا صفات معينة، ست صفات ما بنخرجش عنها، وانكار المنكر بيسبب فرقة، بلاش انكار منكر. يعني ايه؟ امال فين حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان، او كما قال النبي. نودي الحديث ده فين؟ مش هذا هدي رسول الله؟ حديث عند الامام مسلم. طيب، ويعطلوا الاسباب ويحذروا من تحصيل العلم الشرعي. الدعوة أهم، ده النبي قال بلغوا عني ولو آية، صدق رسول الله. طيب ده الحديث ده حج عليكم لا لكم. كيف؟ النبي قال بلغوا إيه؟ عني. يبقى لازم أكون على علم إن الحديث ده عن النبي، صح كده؟ يبقى لازم اتعلم العلم الشرعي عشان اعرف الحديث الصحيح من الضعيف، اعرف المقبول من المردود، عشان لما اجي ادعو على علم. ونقول له كمان القران يقول ايه؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله، ها، على بصيره انا ومن اتبعاني. على ايه؟ بصيره. ايه البصيره؟ العلم. يبقى كيف تدعو بغير علم؟ مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. عشان كده يأتي المفاهيم الخاطئة، بتيجي منين؟ من التصدي للدعوة بغير علم وبغير تأهيل. ده أولى الآيات نزولا، اقرأ. دعوة للعلم، سورة نزلت تحمل اسم أداة من أدوات العلم، سورة القلم، صحيح؟ القرآن كله دعوة للعلم، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فلا عمل بغير علم. طب عطلت العلم ليه؟ يقول لك الدعوة أهم. طب دعوة إزاي بغير علم؟ كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت ما عندكش العلم، ما عندكش الذات، كيف تدعو؟ إذن هتخطئ وتوقع الناس في الأخطاء، ودي المشكلة الخطيرة جدا جدا. يبقى لازم ننبه، نعم قد يكون عندهم من الخير الكثير، السمت والإيثار والطيبة والجهد والهمة، لكن هذا كله ما قيمته إن كانت الدعوة تقوم على غير علم؟ تبقى مصيبة كبيرة جدا. وبعضهم كده يجيب مثلا بعض الشباب يجتهد عليهم عشان يجيبوا المسجد، قوم يوم والتاني خلاهم شيوخ، قوم قول لنا بيان. بيان ايه يا عم الحاج؟ ده انت كنت لسه جايبه امبارح من على القهوه، كان لسه ماسك الشيشه وبيكركر، ملوش علاقه بالعلوم الشرعيه. ازاي يقول بيان ده؟ هيقول بيان ايه؟ يقول لك بندربه على الدعوه. دعوه ايه؟ ظلمتموهم وظلمتم انفسكم وظلمتم الناس معكم. ليه يا جماعه؟ كل من جلس ليتكلم في الدين الناس هتاخده شيخ، صح يا شيخ ابو بكر ولا ايه؟ فازاي ده يتكلم في الدين بغير علم؟ شوف من شده عمر فاروق الامه رضي الله عنه وارضاه، سمع ان ابا هريره يحدث الناس بحديث النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. عمر كان شديدا في الحق، الامه دي محتاجه عمر، اه والله محتاجه دره عمر. فارسل اليه، جاء ابو هريره، لبيك يا امير المؤمنين. قال ابا هريره علمت انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال ابا هريره هل تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله يوم كذا بمكان كذا؟ قال احفظه يا امير المؤمنين. قال اخبرني، اخبرني به. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال له عمر ما دمت تحفظه فحدث ولا حرج، ما دمت تعلم ان الله يكذب على النبي هيدخل النار اذا حدث. الله اكبر. وكان ابو هريره يقول لولا هذه الآية ما حدثتكم، ويقرأ آية أخذ الميثاق على العلماء، لا يبين لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكان يقول لولا هذه الآية ما حدثتكم، كان يخشى من كتمان العلم. يبقى نقول للجاهل يسكت وللعالم اوعى تسكت، لأنها أمانة. الجاهل نقول له ايه؟ اسكت فقد هلكت واهلكت. والعالم نقول له اوعى، اوعى تسكت، انها امانه لازم تبلغ. يا الله. عشان كده انا اذكر مره في عطله من العطلات كنت عملت محاضره في مصر في محافظه المنوفيه، كان عنوانها كده على الداعيه الى الله عز وجل أن يتكلم بالليل والنهار في العلن والإصرار، إن أنت مطالب إنك تبلغ الأمانة. شوف سيدنا نوح عليه السلام، تقرأ سورة نوح صح؟ طيب شوف منهج نوح في الدعوة، في الدعوة كان شكله إيه؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل وبالنهار. طيب فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. الله أكبر. ألف سنة إلا خمسين عاما دعوة ليل ونهار، سر وعلن، دعوة فردية وجماعية. ما ترك نوح عليه السلام سبيل الدعوة إلا سلكه. فهكذا العلماء وهكذا الدعاء. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم منذ أن نزل عليه قول ربه عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، ما قعد النبي بعده يدعو في الحضر وفي السفر في قيامه وقعوده في منشطه وفي يصبح 23 سنة جهاد للدعوة حتى بنى أمة وأقام دولة. يبقى نقول للجاهل اسكت، ونقول للعالم لا تسكت، أمانة بلغها للناس. يبقى أي طالب علم قاعد هنا اتعلم شيء لازم يبلغه. العلم له زكاة، وبالزكاة ينمو العلم. لا تكتم ما تعلمت، لأن نية الطالب في الطلب رفع الجهالة عن نفسه أولا، ثم رفع الجهالة عن غيره ثانية. طب ربنا من عليك وتعلمت حديثا عن النبي، بلغه للناس ما دام اتعلمت. أو ده معنى بلغه عني ولو آية. تعلمت بلغ، بلغ ما تعلمته بضوابطه، ولا تكون كتوما للعلم، ولا تتحدث إلا بعلم. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما دخل المسجد فوجد رجلا قصاصا، والقصاص في لغة القوم أي الذي يتحدث في المغازي والسير، مش بقول حواديت يعني، لا، القصاص اللي بيتكلم في السيرة، في المغازي، في الغزوات وسيرة النبي والتاريخ. فسأله علي سؤالا: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ شوف السؤال. قال: لا. فقال: قم ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. وفي رواية أنه فارق أذنه، يعني مسكه من أذنه كده وفرقها. قم، ده يوم ما كان الإسلام له حرس حدود يحفظونه من هؤلاء. فالإسلام كان له حرس، كان يقدر حد يتكلم كده في العلم كده إلا لما يكون مجاز ودرس على إيد الشيوخ ويعرفون من الرجال الذي أخذ عنهم. أبدا، كان له حرس حدود. إيش خيار دلوقتي كله بيتكلم أي حد؟ هذا الشيخ في ده بيقول لك عندهم في غزة في مسجد، تعرف بنظام الأحزاب. فواحد عمال يذكر الناس كده أمور سياسية بقى ويدعون للمظاهرات أو حاجة، تعرفين هيصة يعني. فواحد من الحزب اللي ضد راح أمر آخر يتكلم، وهو بيتكلم في نفس المسجد، فقام واحد في النص كده قال لهم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أهو جهل. إيه علاقة الحديث ده باللي هم بيعملوه دلوقتي؟ الحديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، بالكسر. الخطبة ليه مقدمة الزواج مش الخطبة يعني الموعظة. شفت الجهل المركب؟ يؤتى الإنسان من جهله. هل قال النبي: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ اللي بتعملوه كده غلط، ده بتخطب وده بتخطب. مش دي يا عم الشيخ، مش هنا، الله يهديك، مش هنا خالص، ملاش علاقة باللي هو بيعملوه ده. فعشان كان أقول للجاهل إيه؟ هس هس شش، متكلمش، اسكت خالص، ونقعد نعمل له كده. ونقول للعالم: اتق الله وبلغ وعلمني، ما تسكتش خالص. الأمة في حاجة للعلم، والله يا جماعة حاجة الأمة للعلم أشد من حاجتها إلى النفس الذي يخرج منك. العلم نور، حياة، الجهل موت وظلمة. فعشان كده أقول لطلبة العلم اللي تعلموا وفهموا أصول الشرع: لا تتركوا مجال الدعوة لأهل الأهواء أو لغير المتعلمين أو للجهلاء. صدوا هذه الثغور الموجودة في الأمة. أحيانا تيجي مثلا في مسجد الخطيب ما جاش لعذر ما أو كذا، وفي ما شاء الله طلبة علم كل يقول لك: لا أنا خايف أنا كذا، فيتركوا المجال لمين؟ للي عندهم جرأة وما عندهمش علم. فتبقى مشكلة مصيبة، هيطلع مشكلة، هيأصل لبدع وأهواء وبلاوي سودة، والإسم هيقع عليك أنت يا طالب العلم يا اللي فاهم وتركت المجال لغيرك أن يسده. والمشكلة بقى فيها نيجي بعد الدرس نقعد ننقد، وبعد الخطبة حلوين في النقد، ده قال كذا، طب انت كنت فين؟ كثير ما كنت أقول لطالب العلم يعني عندك كتاب الأربعين نووي، اللي حصل الكتاب ده يا جماعة يبقى عالم، بحيث تسد الثغرة، الشيخ ما جاش اجلس قف مع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، على الأقل أنت تقرأ الحديث صح وهتتكلم في أصوله صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي الأمين. هذا الحديث إخوتان يبين لنا أهمية النية في الأعمال، وأنها التي تفصل بين العادة والعبادة، والنية هي القصد ومحلها القلب. وتبدأ كلمات بسيطة جدا حول الحديث، وأقول قولي هذا وأستغفر الله، وقوم ادعي دعوتين وانزل صلي الجمعة بالناس، قدمت منهج طيب، حديث بسيط جدا، الناس سمعوا منك وفهموا المقصد منه ايه وصليت. بدل ما يطلع واحد بقى يبدا يخبط ويهبط ويهدر الدنيا، وبعدين الاسم على من فتح الباب لاهل الاهواء يتكلموا في الناس. واضح يا شباب؟ عشان كده بقول لك العلم له زكاه. فكم من مفاهيم خاطئه عند افكار معينه تبدأ تميع قضايا الدين وتذهب ببهائه، فنقول لك لا، لا يجوز أن ندعو إلى الله تعالى إلا بعلم، إلا بعلم. فتلاقيهم مثلا بيقتصرون على شيء معين بسيط خلاص، نقول له لا، ابعت الشباب يتعلموا وياخدوا العلم على إيد العلماء، عشان لما يجي يتكلم في الدين كلامه عليه نور، كلام رجل تعلم العلم، مش كلام واحد. لأن أصبحت شهوة عند كثير من الناس، بقى شهوة أنه يتكلم في الدين شهوة. يعني في بعض البلاد أصبح الكلام في الدين شغلة اللي ما عندوش شغلانة، يعمل شيخ، ما ليش لقى شغلة يعمل شيخ. ولا كمان العلاج دلوقتي بالقرآن، واحد مش لقى شغلة بس احفظ آيات الرقية وعالج بالقرآن، عالج الجن، والعداد بيعد، بقت مصيبة خطيرة جدا، يقعون في البدع والحرفات والفتن، وبلقى عريض جدا. ليش؟ لأن بقى يعني قل أن نجد حرسا للحدود، كما قال الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وشفاه الله، يقول لك حرس الحدود فين؟ اللي يحفظ الدين ده من هؤلاء، نسأل الله السلامة. طبعا هذا الكلام لا نقصد به تجريحا لأي فكر على الساحة، ولكن نقصد به نصيحة والأخذ بأيديهم إلى الحق. لله الحمد والمنة، كنا نلتقي بكثير منهم في بلادنا ونحدثهم، فنجد فيهم إنصاطا وحبا للنصيحة وعملا بها، وكثير من الحمد لله بدأ يطلب العلم الشرعي، وبدأ الحمد لله في طلبة علم، بعد أن كان يقول لك لا ما أقدرش أروح الدرس لما أخذ في مشورة الأول، أقتنع بالمشورة يوافق ولا لا؟ مشورة ايه في طلب العلم؟ سبحان الله العظيم، مشورة ايه؟ يقول لك لازم بس الامير، يا امير مين؟ وفي بيعة ولا ايه؟ بقى حزب لا يجوز شرعا. ايه ده يا ابني؟ اجري اتعلم، حصل العلم، وخد عندك بقى كمان بعض الافكار المعينة، تبدأ تحذر الناس من العلماء والدعاء. حتى في الغرب وصلت هذه المصيبة مع حديث العهد بالإسلام، أهم يخش الإسلام اوعى تسمع الشيخ فلان، اوعى تسمع الشيخ فلان. يا ابن ده لسه داخل الإسلام، ده علمه لنا بس التوحيد الأول، علمه لنا ازاي يصلي ويتوضأ يجي المسجد، كده انت صديته عن سبيل الله. ما لا يسمع مين؟ يسمع لك انت. طب انت مين؟ تعمل تجرح كل العلماء، انت مين حضرتك؟ ما انا مش عارفك انت مين.
وهل يقبل التجريح من مجهول؟ مجهول الحال ينفع؟ ما ينفع، ما يصير، ما يصير يا زاهد. فكم من آفة صدت وأبعدت عن سبيل الله رب العالمين بسبب إيه؟ المفاهيم الخاطئة. لذلك يقول المصنف، أنا بس كده بعرج على أمثلة سريعة، وأنتم طبعا أعلم بحال الناس منا، ربنا يبارك فيكم، أنتم تعيشون في بلاد شتى وعارفين. قال: فمهما كانت الغاية مشروعة لابد أن تكون الوسيلة كذلك مشروعة، ونحن لا نقصد بهذا المبحث التجريح بهم والطعن فيهم، فليس في ذلك مصلحة شرعية، وإنما نقصد النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. من حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي، حديث في الصحيح. طب كيف تكون النصيحة لله؟ باتباع شرعه، بتوحيده حق التوحيد، وتحقيق العبودية الحق لله، أن نأتمر بأمره وأن نجتنب نهيه وأن نصدق خبره، هذه النصيحة لله. طب النصيحة لكتاب الله بتدبره والإقبال على تعلمه وإتقان حروفه وتدبر معانيه والعمل بما فيه، ده النصيحة للقرآن. طب النصيحة لسيدنا النبي بحبه وتوقيره وإجلاله واتباعه وتقديم محبتي على محبة النفس التي بين الجنبين. طب النصيحة لأئمة المسلمين العلماء والدعاء الكبار، النصيحة لهم بالسمع لهم في المعروف، توقيرهم وبيان منزلتهم للناس، وإن أخطأوا نكون معهم من أهل العدل، نبين خطأهم بالدليل وننصح لهم فيما بيننا وبينهم. ولا شك أن العالم أو الداعية إن كان من أهل الصدق والإخلاص يقبل النصح وينتصح ويشكر لمن نصحه. شوف الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما كان عنده 11 سنة بيطلب الحديث، عنده 11 سنة وجالس في مجلس عالم من علماء الحديث في بخارى، كبار العلماء، العالم حدث بحديث ونسب له إسنادا خاطئا، فالإمام البخاري عنده 11 سنة لسه غلامه، فرفع يده وقال: يا شيخنا، هذا الحديث سنده عن فلان ابن فلان عن كذا. قال: اسكت يا غلام، ماذا تقول؟ وشافه صغير يعني. قال: راجع كتابك شيخنا. فنده للوراق بتاعه، قال له: اتيني بالكتاب. وراح جاب الكتاب وراح قال له: اقرأ علي هذا. فقرأ، لا مكتوب صح فيه كما قال البخاري. قال: صدق الغلام، ما اسمك يا غلام؟ كذا. وراح قال للناس: صدق الغلام، وراح قال الحديث وقبل النصيحة على ما لقاه وعالم. فإن كانوا من أهل الحق وأهل الإخلاص يقبلون النصيحة وينتصحون، إنما اللي كابر في مقام النصح اعلم أنه ليس من أهل الإخلاص ولا من أهل الصدق. يبقى ننصح لهم ونعدل معهم إذا أخطأوا، بأن نفرق بين الخطأ وبين المخطئ، كما يقول البعض: فتواه خالف التقوى. نعم، هو أخطأ هنا، لكن الرجل من أهل التقوى، له منزلته، له قدره، نحفظ قدره. وكما قال ابن القيم: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخين. فنبين مع النصيحة وحفظ قدر العالم. طيب، وكذلك ولاة الأمر يدخلون في هذا، وأئمة الأمة، ولاة الأمور هم الأمراء والعلماء، بس الأمراء الربانيين يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله، حتى وإن أخطأوا، ولا بد أن تكون لهم أخطاء، نحفظ لهم منزلتهم وندعو لهم بالتوفيق والإعانة على الخير، ونسمع لهم ونطيع في المعروف، وننصح لهم عند الخطأ ولا نتبعهم في الخطأ. دي من باب النصيحة. طيب، وبعدين النصيحة لعامة المسلمين، ها، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليمهم الخير والنصيحة لهم وبذلها لهم، ده كله من النصيحة. يبقى إذا نقصد هنا النصيحة، كل إنسان عنده مخالفة، من منا بلا خطأ؟ مشكلتنا يا جماعة إن قل سماعنا لبعضنا، ما بنسمعش كتير. رحم الله الشافعية كان يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. شوف التواضع والأدب، شوف الأدب، لا أنا صح وخلاص كل الناس غلط. التعصب الأعمى ده بقى اللي قلت لكم عليه زمان، عنزة ولو طارت، عارفين القصة دي؟ عنزة ولو طارت، دول اتنين اختلفوا، هما في طريق فعن بعد كده شايفين حاجة سودة كده على الأرض، فاختلفوا الاتنين، يقولوا دي عنزة، تقول لا ده طائر، ده حاجة بتطير، يا عم دي عنزة، قالوا لا لا ده طائر، قالوا طيب نحل القضية، هات حجرة ونضربها، إذا جريت يبقى عنزة، إذا طارت يبقى طائر، مش ده الحل؟ مش ده الفصل في الخلاف؟ قال له ماشي، مسك الحجرة كده وتيك راح الطايرة، قال له عنزة ولو طارت، فيش فايدة، متعصب لرأيه حتى وإن كان خاطئ. أهل الحق ليسوا كذلك، رحم الله أبا حنيفة الإمام، ذات يوم علم أن ولده يناظر أهل البدع والأهواء، فقال بني بلغني أنك تناظر، قال نعم، قال لا تفعل، وحذره وشدد عليه، قال أبتي رأيتك تناظر، قال يا بني نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يكون الحق مع من نناظره، أما أنتم تناظرون للغلبة، أنت عايز تنتصر لرأيك وخلاص، عايز تغلب، وليس هذا منهج أهل الحق. أهل الحق لما يجي يناقش مسألة يتمنى أن يكون الصواب مع الغير مش معه هو، لأننا طلاب حق، عايز أوصل للحق بالدليل، جي بقى من عند أبو بكر، من عند عبد الغني، المهم أنه حق، فهمت يا واد يا زاهي؟ المهم أنه إيه؟ حق، ولا أتعصب برأي أنت بين أنه خاطئ، اترك. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كل سنة نتكلم مع الشباب في أمر الدنيا، لما وجد بعض الصحابة يؤبرون النخل، قال لا تفعل، النخل خرب، فراح للنبي قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنا اجتهدت في أمر الدنيا، لكن فعلمنا أدب مهم جدا، الإنسان قد يجتهد ولا يوفق في الاجتهاد ده، هيصر على الرأي؟ أبدا أبدا، خلاص كده فهمت يا ولد؟ يبقى لما يكون رأيك خطأ اعترف أنه خطأ، واسمع النصيح، واسمع للغير، الله خلق لك ولي وللمخلوقات البشر أذنين ولسانا واحدا، ليش؟ عشان نسمع أكثر مما نتكلم، إحنا بقى البعض بيتكلم وما بيسمعش، طب اتكلم واسمع، اسمع للغير، ربما أنت مخطئ، ولما تيجي تسمع اسمع بموضوعية، الله يرضى عليك، اسمع لإخوانك، اسمع لهم إلا يضرك، اسمع عندهم إيه، ما يمكن فعلا يلفتوا نظرك لأمر آخر كان بعيد عنك وإنت مش درياه. كثيرا يا جماعة كده ما يكون الظاهر من الأمر إنه صواب، لكن ممكن لو بحثت فيه تجده إيه، خطأ مش صواب، لأن ممكن إنت التفت الجانب وغابت عنك إيه جوانب، والإسلام نزلت شمولية، فعشان كده نسمع لبعض، اسمع لإخوانك قوي، انصت. كانوا زمان يعلمونا كده شيوخنا، يقول لك يا ابني إما تجلس في مجلس ما تتكلمش كتير، واسمع كتير هتتعلم كتير، فاللي هيسمع كتير هيتعلم كتير، واللي هيتكلم كتير هيتعلم إزاي؟ هيتعلم إزاي؟ بيسمع صوت نفسه بس. نقول لك لازم تسمع الغير، تكلم على الغير، اسمع لهم. يبقى النصيحة مطلوبة يا جماعة، وانت بين أنك خطأ بادر بالاعتذار، فلست أكرم على الله من أنبيائه ورسله، ولا إيش؟ شوف نبي الله موسى بن عمران كليم الرحمة لما مشي مع الخضر عليهما السلام في مقام التعليم، والخضر حط الشروط، قال إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة. شوف الأدب النبوي، قال موسى عليه السلام ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. اتفقنا؟ ماشي. بدأت الرحلة، شفت انتوا الأعذار الثلاثة صحيح؟ أول مرة خرق السفينة ولا قتل الغلام الأول؟ السفينة أول. طيب انتوا بتناموا ولا ايه؟ ما تصحوا. طيب بقى ما يقعد يوزع الشاي على الإخوة، لحسن الشاي هيبرد بعدين، إضاعة مال ده هيرموه بعد كده يا ولد. مش نهينا عن إضاعة المال، مش عايزين المدير قاعد ورا هو يا ابن مشاكل يقول لك كل ما نعمل براد الشاي وترمي. ما تجبناش الكلام يا زاهر الله يهديك، عمالين مش بيقول لك اسمع لغيرك، فيش فايدة يا أبو أكرم. لا سامحنا معلش، لازم نعمل كده. صب للناس قاعدين يبصوا على الشاي، ودي كوباية مين دي اللي حطينا دي؟ لا أنا هشرب دي بس. وزع بقى لإخواني، خليهم يشربوا كده وتبسطوا، عشان الكلام النهاردة شكله بينيم. احنا كنا بنقول ايه بقى دلوقتي؟ فالخضر خرق السفينة، موسى عمل ايه؟ قال خرقتها، مش لسه متفقين؟ فلا تسألني عن شيء. قال خرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. دي مشكلة دي بقى. فالمعلم قال له ايه؟ قال ألم أكن إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى عمل ايه؟ اعتذر. وده مين يا جماعة؟ موسى ابن عمران، مش سيد أبو بكر العبد الغني ولا فداء. انت مفكرين نفسنا حاجة يعني؟ ربنا يسلم يا شيخ فداء، ولا الشيخ رياض رخب عليه مريدين وبيأصل للفتوى وعامل لي شغلانة في ثلث باخة، وبقى الجماعة الألمان بيجوا يسألوهم ما بيسألونيش أنا. والله بقى قاعد جنبي كده يجي أخ من البوسنة مع الشيخ رياض ويقول له يا مين؟ قول لي السؤال. ربنا يسلم يا. فشوف موسى بن عمران كليم الرحمن من أولي العزم من الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. اعتذار. يبقى لما تبين لك أنك أخطأ تعمل إيه؟ ما تكبرش، اعتذر، اعترف بالخطأ. احنا عندنا ما سأقول لك الاعتراف بالحق فضيلة، صح؟ اعترف لغيرك بالحق يا أخي، معاه الحق مع غيرك، اعترف له بالحق واتبع، دي علامة الإخلاص والصدق. إنما لا، ما دام هو كده، هو إيه اللي هو كده؟ عندي يعني؟ العند من صفات إبليس. المسلم ليس بعنيد فيجانب الحق بعنده، ده مش ما نعرفوش. وبعد كده تمت الرحلة، كملوا، قتل الغلام موسى يعني. أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. المعلم ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ها موسى قال إيه؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. زي ما انت تقول دي آخر مرة بقى، فيش تاني. طيب كملوا الرحلة، راحوا دخلوا قرية بخلة قوي، لا مية ولا أكل ولا الهوى يا أولاد الإيه، منعوهم كل شيء. وأيم الخضر يبني لهم الجدار لا يقع. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. تلت عذره، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الله. فالشاهد دي قيمة علمية مهمة جدا نتعلمها كطلبة علم، إنك إذا أخطأت اعتذر، بادر بالاعتذار، اوعى تتكبر، الله يرضى عليك، لأن النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اوعى تتكبر. أخطأت، أنا مخطئ. ايه فيها ايه؟ ان انا مخطئ، في مشكله؟ لا. ازاي؟ لا يا سيدي، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة في غزوة بدر. كلكم حافظين السيرة ما شاء الله عليه، بس المشكلة يا جماعة احنا عايزين السيرة تكون واقع عملي في حياتنا، مش نصوص محفوظة. النبي عسكر في مكان يوم بدر، فجيه الحباب بن المنذر رضي الله عنه، طبعا درج القتال ودرج التخصص بقى، راح للنبي: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هي الحرب والمشورة؟ شوف الأدب، يعني المكان احنا معسكرين فيه ده بوحي فخلاص سمع وطاعة منها، ولا الحرب وناخد رأي بعض كده ونشوف الأصلح؟ قال: بل الحرب والمشورة يا حباب. قال: إذن يا رسول الله هذا ليس بمنزل، ده ما ينفعش. الله، ده بيقول الكلام ده مين ده؟ للنبي، ها، خلي بالك، ما ده راجل خبير، ده شغله. طيب، ولكن نعسكر عند آخر بئر ماء ونغور ما خلفنا من أبار فنشرب ولا يشربون. قال: نعم الرأي يا حباب. الله أكبر. وأمر الجيش على طول قوموا، حيث أمر الحباب بن المنذر. هو ده الإسلام يا جماعة؟ مشورة، ده خطأ ما نعملوش، خلاص نعمل الصواب، لكن ما نصرش على الخطأ، لأن الإصرار على الخطأ مصيبة. واضح الكلام ده؟ في شأنك كله بقى، أخطأت اعترف بخطأك واعتذر، في بيتك مع أهل بيتك. أحيانا بعض الرجال بيكبروا، يبقى مخطئ ولازم برضو يصر على تنفيذ الرأي حتى وإن كان خطأ. لا، مين قال هذا؟ اتق الله، اتق الله. فين قول عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر؟ الله أكبر على الصحابة. شوف من عظمة الرجال دول يا جماعة. عمر قيل أنه في يوم كان على المنبر يوم الجمعة فأحدث، أخرج ريحا وهو على المنبر، فقال: أيها الناس، مهلا لقد أحدثت، انتظروا حتى أتوضأ وأعود. ده عمر. لو أنت بقى تصلي بهم وتبتبتب صلاته، صلي من غير وضوء، لكن شوف عمر، عمر آهن آهن آه لو فهمنا القرآن والسنة، آهن آهن آه لو عشنا مع الصحابة الكرام والتابعين من بعدهم. ما كان بعض السلف كده يقول، بعض إخوان يدعونه ليجلس بينهم، يقول: لا، إنني ذاهب لأجلس مع صحابة رسول الله. قل: وأين صحابة رسول الله؟ فين هم؟ أنت فين وهم فين؟ ده ماتوا من زمان. قال: أقرأ سيرهم فأجلس معه. كم مرة جلست مع الصحابة ومع التابعين؟ لا تسمع لغيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان، وتتعلم قيم وأحكام. فلازم تجعل لنفسك كده خلال الأسبوع كم مجلس معهم. اجلس مع النبي، اجلس مع الصحابة، اجلس مع التابعين. ها، أسبوع مثلا تجلس مع أئمة الحديث، أسبوع آخر مع المجاهدين من السلف من الصحابة، أسبوع آخر مع العلماء من الصحابة. اجلس كده شكل، أسبوع آخر مع الزهاد، عشان تربي نفسك مع هؤلاء الرجال العظماء وتتعلم من سيرهم. إذن إذا أخطأ فاعترف بخطئك واعتذر عن خطئك. أو الله، حتى في بيوتنا يا جماعة كثيرا ما نخطئ وبنعترف يا جماعة احنا مخطئين، انت الصواب فيها ايه؟ والله بترفع قدرك عند أهلك. يقول لك: ازاي لو رأيي كده ما تنفذت تبقى مشكلة؟ متهيأ لك الشيطان اللي زين لك كده. انت خطأ يبقى خطأ، فهم يا ولا؟ خطأ وهم صواب وهم صواب. اوعى تقول لي ما في امثال كده بتطلع. يقول لك ايه؟ شاوروهم وخلفوهم. مين اللي قال كده يا ابني؟ سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم الحديبية اخذ بمشورة مين؟ أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. فيش حاجة اسمها شاوروهم وخلفوهم. طب بتشاورهم ليه؟ وبعدين انت بتقولها غلط كمان يا شيخ سيد. هي شورهن ولا ايه؟ ده هو المثل مش انا اللي بقوله، انا بنقل اللي بسمعه يعني. فهو بيقولوه غلط، نقول شورهن واطيعوا في المعروف والصواب، انما اذا خلفت لا ما هي الصواب كذا 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 والدليل كذا. فهمت يا شيخ فداء؟ قال ان في ناس مفكرين الرجوله ان انت تخالف دايما، يقول لك عامل زي الشريك المخالف. طب ليه مخالف؟ ما تخالفش الا في المخالفات، انما المعروف اتبع. يا جماعه نحن كمسلمين مطالبون باخذ الحق حتى من ابليس. ايه رايك بقى؟ الحكمه ضاله المؤمن، اينما وجدها كان احق الناس به. الدليل كلكم حافظين حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، وده في الصحيح عند البخاري، لما جعله النبي حارسا على بيت مال المسلمين، على مال الصدقات. كان في تمر في بيت مال المسلمين، في الليل ابو هريره جالس كده بيحرس، وجد رجلا معه شكاره وعمال يحصو من التمر بيسرقه. ايه ده مال الصدقه ده؟ فراح مسكه فقعد يبكي ويشتكي، فقير وعندي عيال وعندي زوجه، كان عايز يوديه للنبي. فلما لقى بكى رق قلبه ابي هريره حسابه، طب ما تعملش كده تاني، خلاص مش تاني. يوم راح ابو هريره للنبي، فالنبي سأل يا ابا هريره ماذا فعل صاحبك البارح؟ الله اكبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال يا رسول الله بابي انت وامي، بكى وشكى عيالا وفقرا فتركته. قال ارحمك الله ارحمك الله، قال كذبك وسوف يعود، هيرجع تاني. الله، طبعا بقى النبي قال له هيرجع، لا يرجع. ابو هريره منتظر بقى تاني ليله، بقى منتظره بقى عيد له، لقاه جاي بالشكاره عمال جعب يا ابن الايه، اوبا راح مسكه بقى، مش هسيبك، خلاص قعد يبكي 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 اشد من الصحابه، قلوبهم رقيقه. فترك مش ثالث يوم النبي قال ماذا فعل صاحبك البارحة يا أبا هر؟ قال بأبي أنت وأمي رسول الله، بكى واشتكى فقر معين فتركته. قال كذبك وسوف يعود. الله، لا بقى انت عارف الناس يقول لك التالتة تبتة، احنا سيبناك مرتين مش ممكن اسيبك التالتة، خلاص ولا الهوى. ابو هريره بقى منتظر ومستعد له بقى، لقاه جاي بالشكاره وجاي، راح مسكه بقى، لن اتركك حتى ارفع امرك الى رسول الله. قال ابا هريره اعلمك ايه ان قراتها اذا اصبحت حفظت حتى تمسي، واذا قراتها اذا امسيت حفظت حتى تصبح وتخلي سبيلي. ايه رايك؟ طبعا ابو هريره ده العلم عنده روحه وحياته إلا العلم. قال نعم أفعل، بس علمني. قال آية الكرسي إذا قرأتها إذا أصبحت حفظت من الجن والشياطين حتى تمسي، ولن يمنعك من دخول الجنة إلا الموت في يومك هذا، وإن قرأتها إذا أمسيت كذلك. أبو هريرة سايبه، امشي ما دام علمتها، اتعلمنا اهو. في الغداء راح للنبي قال ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال بأبي أنت وأمي رسول الله، قال أعلمك آية إذا قلتها إذا أصبحت حفظت حتى تمسي، وإذا قلتها إذا أمسيت حفظت حتى تصبح، وعلمني آية الكرسي. قال له النبي صدقك وهو كذوب. عرف دي صادق، دي خدها منه إن ده علم صحيح. الله، ده شيطانه خد منه العلم والله يا ابني. نأخذ العلم، بس المهم يكون علم ويكون حق، عشان كده هذا لا يتعارض مع قول كثير من أهل العلم لم يحذرون أن تأخذ العلم على المبتدعين. ده صواب وده صواب. كيف يا عم الشيخ؟ نقول لمن ليس من أهل التمييز ما تاخدش عن المبتدعين. فهمت حاجة يا ابني؟ ما تقدرش تميز. نقول لأهل التمييز من طلاب العلم لك أن تسمع، إنك تقدر تميز، فتأخذ منهم الحق وترد عليهم إيه؟ الباطل، والباطل تصوبه بالدليل، أما لغيرك فلا. فهمت حاجة؟ ده كلامهم صحيح. والكلام الناحية التانية عشان تفهم بقى ليه ما تتضربش في الأحكام، ماشي كده؟ زي بعض مثلا أهل العلم قال مقولة والبعض خالفها، ولكن اللي خالف للأسف ما عندوش فهم للمقولة دي. هي مقولة الوالد رحمه الله عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. فصاحبنا بقى هاج وماج وكيف، ودي مقولة باطلة. إيه اللي بطل؟ كيف يقول لك كيف يكون الحياة أفضل؟ ما قالش أفضل، بقول لك أصعب. ما قالش أفضل من الموت في سبيل الله. يا هي دي المشكلة بتاعتنا، نحمل المقولة ما لا تتحمله. قال الشيخ كده، قال بالنص كده رحمه الله تعالى، قال من نظر حياته لدينه عاش متعبا. هيتعب لازم، عقبات كتيرة قدامه. انت عايز تنزل نفسك للاستقامة على الأمر وترتاح، يبقى انت مش فاهم حاجة. لازم تلاقي اللي يشتمك واللي يسبك واللي يجرحك واللي يحط لك عقبات واللي يحسدك واللي يتطول عليك واللي يحك لك المؤامرات ويدبر لك مكاين. مش انت ماشي على الطريق؟ لازم. وانت عايز ايه؟ ما بتسمعوش كده بعض يدعوا لك الطريق الى الله ليست مفروشة بالورود ولكن ملأ بالشوك. نعم الطريق دي يا جماعة، على الطريق ده بكى الأنبياء والرسل والصحابة رضي الله عنهم. عشان كده قال لك وتواصوا بالحق، كمل، وتواصوا بالصبر. هتمشي في طريق الحق هتتعب، محتاج صبر. وعشان كده الله تعالى لما قال للنبي في سورة الإنسان إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، صح؟ قال له بعدها إيه؟ أسمع فاصبر لحكم ربك. ما قالوش بقى فاشكر النعمة دي، الوحي والقرآن دي نعمة عظيمة جدا، المفروض يقول ايه فاشكر؟ لا، لأنك لما هتعمل بالقرآن ده هتتعب، فمحتاج لصبر. هتواجه أعداء ومنافقين وهتواجه كذا وكذا، فمحتاج لإيه؟ لصبر. هتصبر يا صابر؟ لازم نصبر إن شاء الله. قول يا رب عيننا على الصبر. يبقى لازم تصبر لأنك هتتعب. فقال الشيخ رحمه الله، قال من نظر حياته لله أو للدين عاش متعبا ولكنه سيحيا كريما ويموت كريما ويبعث يوم القيامة كريما، فإن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. رحم الله الشيخ فعلا، لأن الموت في الله بمجرد بس كده خلاص بقيت في الجنة. اللي عايش بقى بيعاني ولا لا؟ فحياته من أجل الدين صعبة. القابض على دينه كالقابض على إيه؟ الجمر. وهذه المقولة لا تقلل من شأن الجهاد والمجاهدين أبدا، ما قصد الشيخ هذا أبدا مطلقا. فبعض الناس يحكموا على المقاصد وعلى النوايا ويحملوا الكلام ما لا يحتمل. نقول لهم يا قوم لابد أن يكون عندنا ساعة صبر لقبول الحق. في ناس يا جماعة كده غايتهم الاعتراض من أجل الاعتراض وبس. في دعابة النهاردة كده درس اللغة العربية في سول صباخ، الأخ رياض الله يبارك له خطه جميل جدا على السبورة، تونسي بقى وخطه خط يعني، وبيرسم كده، فادنا له جملة عمال يرسمها كده، فليه منافس الأخ جلول الليبي. فالمهم مش لاقي حاجة، فيقول بس الخط رفيع شوية. قلت له شفت المهم يهد اللي انت بتعمله. بس ولادي اللي قاموا عليه كلهم توانسة بقى كتير وهو الواحد. قالوا طيب، فهو بيكتب بقى جملته مش عارف يحط البشاورة على السبورة، هي بتلصق كده اللي هي جنبين، جنب بيلصق جنب لا، فيحطها من الجنب تطرح واقع. فهو يقول لك انا هنزلها على اليوتيوب وخليها حاجة هزلية. يعني مش عارف يحط البشاورة. فليه يعني خط جميل حتى وان كان رفاق جميل. لازم الحته دي زي بعض الناس كده مثلا. طبعا دي دعابه وما يكسبش هذا يعني، لكن الناس بقرب لك المساله. بعض الناس يبقى العمل كويس يحاول ينكش على اي حاجه، المهم يبقى عامل زي الشريك المخالف. الناس اجتمع وعمل عمل طيب اصل، لو ايه بقى؟ فتسكت بقى، اقفل على لسانك ده. فاهم يا ولد ابو بكر؟ قول له اقفل على لسانك ده واسكت. من كان يؤمن بالله فليكن خيرا او ليصمت. ففي بعض الناس هدفها كله النقد من اجل النقد، معارضه، وللاسف يأثر له الكلام ده. اشار لك كان في معارضه في الصحابه ولا لا؟ معارضه يا ابن الايه، وما كان يعرف الكلام اللي انتوا عارفين، الكلام الباطل بتاع الاحزاب والقرف والسياسات ده. قال كان في معارضه، تاكل خيبه نشرب. قول له كان في حاجه اسمها وصول للحق، مش معارضه من اجل المعارضه. انتوا بتعارضوا عشان المعارضه، مش بتعارضوا عشان توصلوا للحق. وعشان كده الدليل ما بيقول لكم الحق ما بتقبلوهوش، ودي المشكله. كل واحد صاحب فكر من دول بتوع المعارضه دول، لو جبت له الحق ما يقبلوش، لازم برضو يعارض. ما لا ياكل عيش ازاي اذا ما كانش يعارض؟ قصدي شغلانه، انتوا عارفين كده ولا لا؟ لو ما بقاش معارض هياكل من ايه؟ فلازم يعارض. فاحنا مش كده، الاسلام مش كده، ولا المسلم كده ابدا. اذا نقول ان هذا الكلام ليس الا من باب النصيحه وبذل النصيحه لاخواننا من اصحاب الافكار المختلفه. عودوا للاسلام كتابا وسنه بفهم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، تسلموا ويسلم منكم الناس. واضح؟ قال ولذلك نكتفي بذكر هذه المفاهيم الخاطئه دون عزو الى فرد او جماعه، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما بال اقوام يقولون كذا وكذا او كما قال. وده منهج مهم جدا في الدعوه، لما تيجي تنصح ما تذكر اسماء ولا اعيانا، ولكن قل ما بال اقوام. واضح؟ ليه؟ لان النصيحه على الملأ فضيحه. لما تذكر شخص بعينه على ملأ فضحته. لا، هب ان انسان فينا مخطئ مثلا وانت عايز تعالج الخطا، عالجه، ولكن مثلا ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، الصواب كذا وكذا، انت كده سطرته. هو اذا كان من اهل الحق هيقول عطوا الجزا الله خيرا الشيخ، ذكرنا ببعض عيوبنا فنحاول نغيرها. لكن لو جيت قلت لك يا فلان انت كده فضحتني، ليش عملت كده؟ ممكن ما اقبلش بقى. فكن رحمه على الناس عند النصيحه، واستخدم المنهج النبوي في عرض النصح برفق وبادب وبضوابطه الشرعيه حتى يثمر القبول عند الناس. فما ياتي الجدال والعناد الا بسبب مخالفه منهج النبي عليه الصلاة والتسليم في عرض النصيحة. إخوتاه انتظرونا إن شاء الله، إن كنت البقاء وكان اللقاء، لنعرج على بعض الأخطاء الفكرية الموجودة على الساحة بدون ذكر أسماء ولا جماعات، ولكن من باب النصيحة حتى تحصن أنت من تلك الأفكار الدخيلة، وإن علمت أصحابها أن تذكرهم بالله وتنصح لهم بالدليل، لعل الله تعالى يثمر بنصيحتك الخير إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.